الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وما يزال الحديث في الأصل الثالث من أصول الأحكام، أصول التشريع، وهو الإجماع. والإجماع كما قلنا في أول درس بعد تعريفه هو نوعان: إجماع صريح وإجماع سكوتي. والإجماع السكوتي مختلف في كونه إجماع أو هو حجة أو ليس بحجة ونحو ذلك من الأقوال التي وردت فيه، وهذا درسنا اليوم. وستكون هناك بعده مسألتان أخريان لعلها هي خاتمة هذا البحث. يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف. هذه عبارة المصنف. ما هو الإجماع السكوتي؟ ما هو الإجماع السكوتي؟ طبعاً إخوة الحاضرون أكثرهم من غير المتخصصين في هذا العلم، وقد يكونوا يعني ليس غريباً عليهم، ولكن يعني التخصص له أثره. فنحن مع الإخوة أو مع الأبناء الطلاب والإخوة الذين يستمعون، أقل ما يمكن أن يقال أنهم يفهمون أو يعلمون أو يظهر لهم أو يتبين كيف أن أهل العلم يمحصون ويجتهدون وينظرون في أدلة الأحكام ويبنون عليها أحكامها. فهنا نحن حديثنا إلى الطلبة والإخوة الذين يستمعون معهم لن يحرموا من فائدة في هذا الباب. فما هو الإجماع السكوتي؟ الشيخ عرفه بطريقة ليست طريقة التعريفات، ولكن بقوله: إذا قال بعض المجتهدين قولا، يعني رأى رأيا توصل إلى حكم في مسألة من المسائل وقاله وعرفه الناس وانتشر بين أهل العلم هذا القول، أن فلانا العالم الفلاني في البلد الفلاني قال قول في مسألة نازلة من النوازل التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي، وأن فلان من العلماء المعروفين المشهورين أفتى فيها أو حكم فيها بحكم، والغالب إنما تكون هذه في الفتوى، أفتى فيها بكذا أو أصدر بيانا يذكر فيه الحكم سواء كان مكتوبا أو مشافهة، عرف أن فلانا العالم قال هذا القول، أو وأكثر من واحد، يعني واحد اثنان عشرة أكثر من واحد، لكن ليسوا كل المجتهدين، فقالوا قولا حكما بنوه وقالوا إن هذا الحكم هو كذا في هذه المسألة النازلة في هذا الوقت، ثم هذا القول اشتهر وانتشر بين الناس بين العلماء أن فلان وفلان أو فلان وحده قال هذا القول في المسألة الفلانية، ولم يعرف له مخالف، لم يشهر، لم يظهر، لم يقل أحد بخلافه من أهل العلم. هل هذا هو هنا هذا هو يعني الحال؟ فهل هذا يعتبر إجماع سكوتي أو ليس بإجماع؟ هذه المسألة، بمعنى أنه إذا قال بعض المجتهدين ورأى رأيا وأصدر فتوى وأعلنت بين الناس في مسألة معينة ولم يظهر من المجتهدين الآخرين خلاف ذلك، وبما أنها اشتهرت وانتشرت الغالب أن العلماء عرفوها أن فلان قال كذا، لكنهم لم يخالفوه في ذلك، ما عرف أنهم خالفوه، فهل هذا إجماع؟ فهل هذا يعتبر إجماع؟ بمعنى أن هل العلماء جميعا موافقون على هذا الرأي؟ فينطبق عليه أنه ماذا؟ اتفاق علماء العصر على أمر ديني، هل هذا يتحقق فيه أو أنه لا يتحقق؟ هذا هو معنى الإجماع السكوتي. الشيخ يقول: إذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين من المجتهدين، يعني عرفه أو انتشر في بينهم، وسكتوا، يعني لم يعرف أن أحدا منهم عارض وخالف، وسكتوا، فعنه، هنا قوله عنه يعني عن الإمام أحمد، لأن الكتاب في أصول الفقه في الجملة هي أصول الفقه الإسلامي يشترك فيها جميع المذاهب أهل السنة والجماعة، لكن لكل تنقل فيه آراء الأئمة مالك والشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، تنقل آراءهم في هذه. ومن نشأ على مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة غالبا ما يكون قوله بحثه وتصنيفه في أصول ذلك المذهب. فالشيخ هنا ينقل عن الإمام أحمد ويقول عنه، يعني نقل عن الإمام أحمد أنه يقول هذا إجماع، إذا قال أحد العلماء أو بعض العلماء قولا وانتشر في الباقين وسكتوا لم يعارضوه، فالإمام أحمد نقل عنه أن ذلك إجماع في التكاليف. إيش يعني في التكاليف؟ يعني في الأحكام الشرعية، في التكاليف يعني الأحكام الشرعية وليست في أمور الدنيا. وقلنا نحن إن الإجماع إما صريح، وهو الذي يقول الإجماع الصريح هو أن يشهر أو يشتهر ويظهر عن جميع علماء العصر أنهم قالوا هذا القول ورأوه، قالوه بألسنتهم يعني، واتفقوا عليه، فهذا هو الإجماع الصريح. والثاني أن يقول البعض ويسكت الباقون. نعم، فهذه المسألة التي ذكرها الشيخ بهذا النص فيها حقيقة عدة مذاهب. المذهب الأول ما نقله أو ما حكاه عن الإمام أحمد وذهب إليه بعض أو كثير من أهل العلم أنه إجماع، أنه يعتبر إجماع وحجة في الأحكام التكليفية كما هو شأن الإجماع الصريح الذي تكلم به كل عالم من العلماء. نعم، فهذه رواية عن الإمام أحمد، وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية أيضا، بعض المذاهب الأخرى. طيب ما الدليل على أنه إجماع؟ نحن قلنا أصلا وهذا المحل اتفاق أن الإجماع هو اتفاق علماء العصر في على حكم مسألة دينية على أمر ديني، لكن هنا هذا ليس اتفاق علماء العصر صريحا، وإنما قول بعضهم وسكوت الباقي، فهل هو إجماع؟ الرأي الأول يقول إجماع. طيب ما الدليل على أنه إجماع؟ قالوا أن هذا العالم المجتهد أو هؤلاء العلماء المجتهدون، وهم بعض المجتهدين وليس كلهم، ما دام أنهم قالوا قولا وأفتوا فتوى، والعلماء الآخرون قد علموا بهذه الفتوى ولم ينكروها ولم يعارضوها، فذلك دليل على أن الساكتين مقرون لمن أفتى بهذه الفتوى، فهم متفقون عليها. نعم، لأن السكوت علامة الرضا، ولو كانوا هؤلاء الساكتون يعلمون أن في هذا القول مخالفة شديدة وأنه لا يعني مخالف لدليل شرعي أو كذا، ما جاز لهم أن يسكتوا، ما صح لهم أن يسكتوا، فسكوتهم إقرار على تلك الفتوى، هكذا، هذا دليل معنوي. أما القول الثاني فهو أن السكوت حجة ظنية وليس إجماعا، هو حجة، حجة يعني دليل يستدل به ويمكن يعتمد عليه المجتهد، فإذا عرضت مسألة من المسائل على بعض المجتهد المفتي ونظر فيها ووجد أن عددا من المجتهدين المعروفين قد أفتى فيها بقول وأنه لم يظهر له مخالف، فهذا يمكن أن يكون حجة له ودليل على أنه يقول هذه المسألة هو حكمها هذا الذي أفتى به فلان وسكت عنه الباقين، هذا هو دليلي على أن هذه الحج على أن هذا الحكم هو كذا، يعني حجة يستدل به كما يستدل بالقياس كما يستدل بخبر الواحد. قال هو حجة ظنية. طبعا الحجة الظنية المفترض في الإجماع أنه قطعي، سيأتينا أو سبق معنا أنه يعني نقل الإجماع، الإجماع إذا حصل واتفق علماء العصر فهو قطعي في الحكم، لكن الكلام قد يكون من حيث نقله، يعني هل نقل وعرفه الناس بدليل قطعي فيكون قطعية الثبوت والدلالة، أو نقل بدليل ظني فيكون ظنية الدلالة. هذا المذهب يقول هو حجة ظنية، شأنه شأن القياس، شأنه شأن خبر الواحد، وليس قطعيا، وليس أيضا بإجماع تمتنع مخالفته. طبعا الفرق بين هذا والقول الأول أن القول الأول يقول هذا إجماع وليس لأحد أن يخالفه، لأنه ما دام إجماعا فهو قطعي فلا يجوز لأحد مخالفته. وبالمناسبة هذه أقولها لطلبة العلم، الترتيب الأدلة والنظر في الأدلة لمعرفة الأحكام، أول ما ينبغي للمكلف للعالم الذي يريد أن يعرف الحكم أو يبي أو يذكر يفتي في حكم مسألة، ينظر هل هذه المسألة سبق أن بحثها العلماء ولا لا، وإذا كانوا قد بحثوها هل أجمعوا على حكم فيها أو لا، فإن وجدها قد أجمع بحثها العلماء وأجمعوا على حكم فيها فليس له أن يجتهد في هذه المسألة، بل يأخذ بما أجمع عليها أهل العلم. هذا الإجماع إذا تم وصح ونقل متواترا، فإن لم يظهر له أنه بحثها أهل العلم أو بحثوها واختلفوا فيها، يجوز له عندئذ النظر في المسألة ويجتهد رأيه، وقد يوافق بعضهم ويخالف البعض الآخر. هنا القول الأول يقول إنه إذا قال بعض أهل العلم قولا وسكت الباقون فهو إجماع لا يجوز للمجتهد مخالفته، والقول الثاني يقول لا، ليس بإجماع بل هو حجة يجوز لك أن تستدل بها ولكن لك أن تخالفه لأنه ليس قطعيا بل هو ظني. طبعا دليل هذا القول الثاني الذي يقول هو حجة وليس بإجماع قطعي، يقول أن حال السكوت، سكوت هؤلاء الذين سكتوا لم يعارضوا، ليس مقطوعا بموافقتهم، هم سكتوا لكن ليس هناك دليل على دليل قطعي على موافقتهم لهذا الرأي، بل قد يكونوا مخالفين. هناك في الأول يقول لك لا يجوز لهم أن يسكتوا إذا كان هناك مخالفة، هذا يقول لا يجوز أن يسكتوا لأسباب أخرى، قد يكونوا مخالفين لهذا القول ويجوز أن يسكتوا لأسباب أخرى. ما هي؟ قال يكون الساكت قد يكون له رأي مخالف لكن يمنعه مانع من ذكره، يمنعه مانع من ذكره، وبعض الموانع معروفة، مثلا أن القائل بهذا القول شخصية مشهورة لها هيبتها ومكانتها الاجتماعية الكبرى، والآخر وإن كان مجتهد لكنه يعني لو قال بقول يخالف هذا العالم الكبير هذا ربما يعني ينتقده الناس أو كذا إلى آخره. فابن عباس روي عنه أنه خالف عمر ابن الخطاب الخليفة المشهور الخليفة رضي الله عنه في بعض المسائل بعد وفاته، فقيل له كيف وقد قال به عمر وأنت تعرفه، هو كان ملازم لعمر، قال كان رجلا مهيبا فهبته، هذه منقولة عن ابن عباس. فقد يكون للعالم رأي يخالف من هو أكبر منه من العلماء ولكنه ما يستطيع يقوله تقديرا أو يعني هيبة منه أو كذا، قد يقول قائل كيف هل يجوز للعالم أن يسكت عن رأي يراه هو الحق لمجرد أن ذاك مهيبا أو كذا؟ قال: أو نقول نعم، ما دامت المسألة اجتهادية، دام المسألة اجتهادية فلا ضير أنه يعني وليس فيها مخالفة لنص قطعي أو لإجماع من هذا، فمجال اجتهاد. لعل غير هذا الساكت يسكت هو، لعل غيره لديه القدرة والجرأة على المخالفة. نعم، إذن فهناك موانع، منها هذا، ومنها أن القائل الساكتين أو بعض الساكتين ما علم، لم يعلم بهذا القول. هو انتشر صحيح بين الناس، لكن ليس بالضرورة أن كل قول انتشر بين أهل العلم أن كل عالم على حدة قد علمه، فقد يكون بعض أهل العلم ما علمه ولهذا ما صدر عنه مخالفة. نعم، أو قد يكون كذلك، يعني فهذا دليل، دليل على ظنية هذا الأمر، يعني أنه ظني وليس بقطعي وليس بإجماع، لاحتمال ماذا؟ لاحتمال أن الساكت مخالف ولكن له موانع. وهذه تظهر الأدلة، هذه أو الاحتمالات في القول الثالث، أنه لا حجة ولا إجماع، ليس بحجة يستند عليها المفتي ويقول والله المسألة الفلانية الحكم فيها كذا لأن فلان وفلان من أهل العلم قالوا بها وسكت الباقون، فكأنه يستدل، يعني يستدل بهذا كما يستدل بخبر أحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، أو بقياس يقول لا، هذا القول الثالث يقول هذا ليس بحجة ولا هو إجماع، وإنما هو قول بعض المجتهدين يجوز للمجتهدين الآخرين أن يخالفونه. وهذا مشهور عن الإمام الشافعي، ومشهورة كلمته المعروفة أنه يقول ليس، لا ينسب إلى ساكت قول، يقول هذا هؤلاء الذين سكتوا كيف تنسب إليهم أنهم وافقوا، هم سكتوا قد لا يكونوا موافقين فلا ينسب. وكذلك هو قول المالكية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة، يعني كثير من أهل العلم من المذاهب الأربعة يقولون هذا، يعني إذا قال أحد العلماء قولا وانتشر بين أهل العلم ولم يعرهم له مخالف هذا ليس إجماعا وليس حجة كالنص الشرعي وكالقياس وغيره، بل هو قول مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ والصواب ويجوز مخالفته. ودليلهم قالوا أنه أولا يعني أنه لا ينسب إلى ساكت قول، الذي يسكت ما تكلم، إذن كيف تقول أن فلانا قال كذا وهو سكت؟ قد يكون لو تكلم لتكلم بخلاف ما أنت تتوقع، فلا ينسب لساكت قول، إذ لو تكلم لقال غير ما يظن من موافقته. ثم إنه يحتمل الاحتمالات التي ذكرناها، أنه لم يبلغه ذلك القول، هذا احتمال فلم يظهر مخالفته، أو يكون قام به مانع من إظهار المخالفة إما لهيبة القائل كما ذكرنا، أو لأنه لا يرى الإنكار في مسائل الاجتهاد، يعني وهذه قاعدة معروفة، لا يجوز لأحد من أهل العلم أن ينكر على أحد منهم في مسائل الاجتهاد التي فيها مجال للاجتهاد، لا ينكر، نعم يبدي رأيه أو يسكت، يبدي رأيه المخالف أو يسكت، لكن لا ينكر ويقول لا هذا خطأ أو غلط، إلا إذا تيقن أنه أخطأ، ولا يكون يقين في الخطأ إلا إذا كان هناك مخالفة لنص شرعي صريح صحيح أو لإجماع. أما مسائل الاجتهاد فقد يخالفها البعض من المجتهدين وقد يوافق فيها، فإذا بعضهم أو لا ينبغي الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد، فقد يكون هذا الساكت ممن يرى أنه لا ينكر على المخالف في باب الاجتهاد. نعم، إذن القول الثالث يقول ليس بإجماع ولا حجة لهذه الاحتمالات. وإذا أردنا أن نفصل في هذه المسألة قد فصل بعضهم، نقول إنه طبعا إن علم من قرينة، قرينة حال للساكتين أو قرينة يعني قرينة عامة أنهم راضون بذلك القول فهو إجماع قولا واحدا. إذا قامت قرينة يعني قال بعض أهل العلم قول، وقامت قرائن تدل على أن الذين سكتوا موافقون، قرائن وليس لم يتكلموا هم لكن قرائن متعددة على أن الذين سكتوا بلغهم وساكتون لأنهم موافقون قرائن، يقول هذا إجماع، يعني القرائن تدل على الرضا على أن السكوت سكوت رضا فهذا إجماع. وإن كان علم بالقرينة أنهم غير راضين، إذا فيه قد يقول البعض قول والآخرون ساكتون لكن هناك قرائن تدل على أنهم سكتوا لأنهم غير راضين عن هذا القول، فإذن هذا ليس بإجماع. وإن لم تقم قرينة لا على الرضا ولا على المنع ولكن سكتوا، هنا هذا محل الخلاف، وهذه المسألة التي عقد أو عقدها الشيخ لذلك. والذي يظهر أنه يعني الله أعلم، لا نريد أن ندخل في ترجيح لأمر قد خاض فيه كبار أهل العلم، الإمام الشافعي، الإمام مالك، والإمام أحمد وغيرهم، لكننا نتبعهم ونأخذ ب أو نسير على مسيرهم. فالإمام أحمد له رأيان أو روايتان منقول عنه في المسألة. الرواية الأولى التي ذكرها المصنف وهو أنه إجماع، قال نقل عنه أنه إجماع، والأخرى أنه قال ليس بإجماع لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. فهي لكن الأمر إذا نظرنا إليه من حيث الاستفادة منه في معرفة الحكم الشرعي لا شك أنه أقرب ما يكون إلى أن يكون حجة يحتج به الفقيه أو المفتي على الحكم، ولو أن المفتي من المفتين أو مجتهد من المجتهدين أو حاكم من الحكم من القضاة عرضت له مسألة ووجد فيها قولا لبعض أهل العلم والبعض الآخرون ساكت وأخذ بهذا القول واستدل به وقال أنا أحكم إن كان قاضيا بكذا أو أفتي بكذا لأن فلانا من أهل العلم وفلان قد قالوا به وسكت لم يعرف لهم مخالف، نقول استدلال صحيح وقوله وأخذ بحجة شرعية. بعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة مستند الإجماع. مستند الإجماع يعني الدليل الذي بني عليه الإجماع في المسألة التي أجمع عليها أهل العلم. نحن نعلم يقينا أن أدلة الأحكام الشرعية هي ماذا؟ القرآن العظيم والسنة الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مصدر التشريع، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يتفرع عنها أدلة أخرى لكنها تعود إليها كالقياس وغيره، ومما يتفرع عنها أيضا الإجماع. الإجماع ليس هو دليل في حد ذاته بل هو دليل الدليل، هو دليل الدليل، هو مظهر للدليل الذي هو النص الشرعي، فلا بد له من مستند. ما يصح، وهذا يعني يخالف ما يقوله بعض الناس في زماننا هذا، انهم يقولوا قول جماهير الشعب وجماهير المسلمين وكذا وجماهير اهل الجزمه اهل البرلمانات والمجالس التشريعيه الى اخره اذا اتفقوا بالتصويت، اذا عمل تصويت على مسألة من المسائل قالوا خلاص اتفق عليها الناس، إذن هذا هو لا، ليس هذا هو الإجماع. هذا الاتفاق مبني على يعني ما لم يكن له دليل شرعي فهو مبني على هوى وعلى رغبات خاصة وشخصية وعلى غير علم. الإجماع المعتبر الذي يبنى عليه الحكم الشرعي أو يؤخذ منه أو يكون دليلا الحكم الشرعي هو ما كان له مستند من كتاب أو سنة أو ما تفرع عنهما من قياس، وهذا محل الخلاف الذي سيذكره الشيخ. فلا خلاف بين العلماء في أن الإجماع لا بد له من مستند، مستند يعني أنه أجمعوا على الحكم الفلاني لأن دليله عندهم هو كذا، آية من كتاب أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد لهم مستند يستند عليه، وليس قولا بدون مستند، إذ القول بدون مستند اتباع للهوى، واتباع الهوى باطل. لكنهم اختلفوا هل يكون مستند الإجماع اجتهاد وقياس؟ احنا قلنا الأصول أو الأصل الذي تؤخذ منه الأحكام هو إيش؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة إما تكون نص صريح في الحكم فهذا لا يجوز لأحد أن يجتهد في بمخالفته، وإما أنها فيها دلالات تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى اجتهاد، ومن ذلك أيضا قياس بعض المسائل على ما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا نوع اجتهاد ونوع استدلال بالكتاب أو بالسنة. فهل يجوز أن يكون الإجماع مستندا على قياس أخذ من كتاب أو سنة، أو لا بد أن يكون مستنده نص شرعي؟ هذه المسألة الخلافية. يقول الشيخ ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، وهذا هو الأصح، لكن سأذكر مثلا ينعقد عن اجتهاد. لماذا؟ لأننا نقول الأدلة الأساسية الكتاب والسنة لا تؤخذ منها الأحكام إلا بالنظر والاجتهاد. نعم بعضها هناك نصوص قطعية لا يجوز مخالفتها ولا يصح الاجتهاد مع وجودها نص قطعي في المسألة، إنما أكثر الأدلة أكثر النصوص الشرعية من القرآن ومن السنة دلالاتها دلالات ظنية، يعني إما دلالة عموم أو دلالة إطلاق أو دلالة كذا، يعني فيها عام والعام قابل للتخصيص، مطلق والمطلق قابل للتقييد، ويعني أو قياس على ما دل عليه النص. إذن فهناك اجتهاد، قد يجتهد العلماء الأمة اجتهاد ليس لديهم نص قطعي لكن فيه نص ظني، دليل عام أو مطلق أو كذا، فيجتهدون أو حتى نص قطعي على مسألة معينة وهناك مسألة شبيهة بها فيجتهدون على أنها، ويتوصلون إلى أن هذه المسألة النازلة شبيهة بالمسألة التي نص عليها الكتاب أو السنة. هذا يجوز، يعني احتمال أنه يجتهدون فيجتمعون أو يتفقون على ما يمكن التوصل إليه من الآية أو الحديث، يعني من قياس ونحوه. الشيخ يقول يجوز أن ينعقد عن اجتهاد، وهذا أحد المذهبين في المسألة، وهو أنه يجوز انعقاد الإجماع مستندا إلى اجتهاد وقياس، وهو أيضا قول الأكثر من أهل العلم، أكثر أهل العلم يقولون بذلك، واختاره ابن قدامة صاحب المغني وغيره، وأتبعه المصنف على ذلك. ومن أمثلة هذا اتضح بالمثال، الله سبحانه وتعالى حرم بالنص لحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو إيش أو لحم خنزير. لحم، والخنزير مكون من الشحم واللحم إلى آخره. طيب وما حكم الشحم؟ شحم الخنزير الآن داخل في جميع في كثير من يعني الأشياء من الأطعمة والعقاقير إلى آخره. فما حكم شحم الخنزير من حيث الجواز للمسلم؟ طبعا حرام، وبإجماع أهل العلم، أهل العلم أجمعوا على أن شحم الخنزير حرام تناوله، والآية قالت أو لحم خنزير. طيب هل أجمعوا على يعني منطوق النص أو على معناه؟ أجمعوا على منطوقه ومعناه، يعني ودلالته التي أفادت أن الشحم يقاس على اللحم في التحريم، لأن كل ذلك من مكون الخنزير شحم ولحم. طبعا العظم والشعر فيه كلام آخر، لكن الشحم كاللحم من ناحية أنه يعني يؤكل أصلا يعني في الدابة، ومن ناحية أنه في ليونته وكذا إلى آخره، فهو مثل اللحم تماما، لكن النص ورد في اللحم فالشحم مثله ويكون له حكمه، وهذا بالقياس، وقد اتفقوا على أنه حرام. إذن فالإجماع هنا حصل على إيش كان مستنده؟ القياس. كذلك من الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ورد في الصحيح لا يقضي القاضي وهو غضبان. طيب ليش؟ لماذا نهي أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان؟ قالوا لأن الغضب يشوش الفكر والذهن ويجعله غير قادر على معرفة الصواب، فيعني فقد يقع في الخطأ. إذا الغضب علة موجبة لمنع القضاء في حال وجوده عند القاضي، أو منصوص على النهي عنه. طيب لماذا نهي عن القضاء حال الغضب؟ ما هو المعنى الموجود فيه؟ الحكمة. طبعا الغضب صفة، نهي عن القضاء حال الغضب وهي صفة تكون في القاضي لحكمة فيه، وهي إيش؟ أن الغضب يشوش الذهن والفكر وكذا، ويمنع من الوصول إلى الحق والحقيقة. هناك معان أخرى أو صفات أخرى قد تشوش على الفكر فتمنع القاضي من أن يقضي يعني أو تجعله كحال الغضب. طيب وين الدليل عليه؟ القياس. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ قالوا الجوع الشديد، البرد الشديد، الحر الشديد. لو كان القاضي في حالة برد شديد كيف يقضي؟ أو جوع شديد، أو عطش شديد، أو حر شديد، لا يمكن أن يصدر منه قضاء عادل صحيح إلا نادرا. فقالوا يلحق بالغضب في منع القضاء الجوع الشديد والعطش الشديد والحر الشديد والبرد الشديد إلى آخره. هذا محل إجماع. طيب ما الدليل؟ الدليل هو القياس وليس النص. النص ورد في الغضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان، لكن قالوا لا يقضي القاضي وهو جوعان، شديد الجوع مو مجرد جوع، ولا يقضي وحتى الغضب. بالمناسبة هذه طبعا هذه مسألة أقولها للطلبة فيها كلام يعني دقيق شوي. أهل العلم بالأصول يقولون لا يعلل إلا بصفة ولا يعلل بالحكمة. إيش الفرق بين الصفة والحكمة؟ الصفة الشيء الوصف الظاهر المنضبط. الغضب غضب، وصف ظاهر منضبط، يعني يعرف الغضبان أنه غضبان. يعني مثلا السفر وصف ظاهر منضبط، المسافر مسافر. علقت الأحكام بالصفات لأنها ظاهرة منضبطة، لكن في الحقيقة التعليل بالحكمة التي تنطوي عليها تلك الصفات وليست بمجرد الصفة. لماذا؟ قالوا لأن الصفة تنضبط والحكمة غير منضبطة. لكن عندنا هنا في مسألة الغضب في الحقيقة الذي ضبطه هو الحكمة، فليس كل غضب يمنع من القضاء. جاء القاضي جالس وجاء الخصوم، واحد من الخصوم يعني خلينا نعبر بالتعبير العامي طول لسانه على القاضي او رفع صوته في المحكمه او يعني اذى خصمه او شيء، يعني عمل شيئا، الا يغضب القاضي؟ سيغضب، لكن هذا الغضب درجات، ما يصل الى درجه الاغلاق، يعني انه خلاص غضب غضبا شديدا فما يستطيع، لا يغضب. فليس هذا هو المقصود. المقصود الغضب الذي فعلا يشوش على الذهن والفكر. إذن فالحكمة هنا هي التي حددت الوصف المانع، التي حدد الوصف المانع، يعني ليس كل غضب يمنع من الغضب، وإنما الغضب الشديد الذي يجعل الإنسان خلاص ما يعني ما لا يستطيع يفكر تفكير صحيح. فإذا حصل مثله من الصفات كالجوع الشديد، مجرد جوع والله جيعان يعني كذا قرب وقت وجبة الغداء أو العشاء أو كذا إلى آخره، طبعا يحس بجوع، لكن هذا ليس مانعا من القضاء ولا عطش يحط كذا، إنما الذي يمنع هو الجوع الشديد الذي خلاص يؤذيه ما يستطيع أن يفكر إلا فيه أنه كيف يعني يتغذى، أو العطش الشديد أو كذا كالغضب الشديد. إذن الشاهد هنا أن أهل العلم اتفقوا على أن الجوع الشديد والعطش الشديد والبرد الشديد والحر الشديد مثل الغضب الشديد في منع القضاء أو منع صاحبه من القضاء. فهذا دليل على أنه أو مثال على أنه قد يحصل الإجماع على قياس واجتهاد. وأيضا يعني الدليل معنوي وعقلي أنه لا يمتنع عقلا ولا شرعا، عقلا أن تتفق الأمة على حصول الظن بالحكم بالقياس، فإن القياس محصل للظن الغالب، وإذا حصل الظن جاز الاتفاق على موجبه، يعني ليس لا يمنع العقل لا يمنع من أن يتفق أهل الحل والعقد أو العلماء على أمر ظني فيصلون إليه فيتفقون على مقتضاه. والشيخ قال وأحاله قوم، طبعا المسألة القول الأول أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع اجتهاد وقياس، ورأينا دليله وأمثلة بعض أمثلته. القول الثاني يقول لا هذا محال، محال يعني مستحيل عقلا وممنوع شرعا. طب ليش محال عقلا؟ قال لك الإجماع المفترض فيه أن يكون قطعي، والاجتهاد مهما كان فالاجتهاد ظني، فكيف يكون ظني مأخوذ من قطعي ومبني على عفوا كيف يكون قطعي مبني على ظني؟ هذا عكس، هذا محال. يقول هل القول هو أنه لا يتصور عقلا الإجماع بناء على اجتهاد والقياس، لأن القياس مختلف فيه وهو ظني ولا إجماع مع الاختلاف، وأيضا القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الاختلاف، فكيف يكون الأصل مختلف فيه والفرع مجمع عليه؟ نعم قالوا وعلى هذا فلا بد أن يكون مستند الإجماع نص من الكتاب أو السنة، لكن هذا يجاب عليه بأن المسألة مفروضة في حال الاتفاق على القياس أو على حجية القياس، وهو قول جماهير أهل العلم بل يكاد يكون قول جميعهم. بعض أهل من بحث في هذه المسألة قالوا لا كونه يستحيل هذا غير مسلم، بل هو ممكن لكنه إذا حصل فليس بحجة، ليس بحجة لأنه مبني على ظن، يقول هو يتصور عقلا وقوع الإجماع عن اجتهاد وقياس لكن ليس بحجة لأن هذا اجتهاد ظني والإجماع دليل قطعي، يعني لكن نقول إنه لا يمنع من كونه ظنيا أن يكون حجة. نعم الخلاف أو قد يخالف في تسميته إجماع، ولكن أيضا ما كل إجماع مقطوع به. نعم الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص شرعي، لكن هذا أيضا هذا القول من الشيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج إلى يعني صبر وبحث في المسائل المجمع عليها، وأيضا هذه مسألة نذكر بها يعني مسألة دعوى الإجماع منتشرة في كتب أهل العلم، يعني يقول لك هذه مجمع عليها أو محل اتفاق. طيب يحتاج المسائل المجمع المدعى فيها الإجماع تحتاج إلى بحث وصبر وتنقيب حتى يعرف أنه مجمع عليها أو ليس مجمع عليها. نعم لا شك أن هناك مسائل مجمع عليها لا شك حصل فيها إجماع، وهي ماذا؟ ما علم من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة يعني يعرفه العامة والخاصة هذا محل إجماع، لكن الكلام ليس في هذا، كلام في المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية حصل في بعضها إجماع لكن يحتاج إلى فرز وبحث واستقصاء. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذه المسائل لا يوجد مسألة مجمع عليها إجماعا صحيحا حقيقيا منقولا بالتواتر منقولا نقلا صحيحا إلا وفيها نص شرعي، لأن مستندها نص شرعي. لكن قد يكون هذا النص غاب عن بعض المجمعين فاستدل برأي أو قياس مع أن المسألة فيها نص، يعني فالرأي والقياس مسنود بنص بنص، ولكن الذي أخذ بالقياس على نص آخر لما يعرف ذلك النص الخاص. نعم، ولا يمكن أن يخفى النص، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يمكن أن يخفى النص الشرعي عن جميع الأمة، قد يخفى عن بعضهم نعم، لكن لا يمكن أن يخفى على جميعهم. نعم، والخلاصة أنه يصح الإجماع عن اجتهاد وقياس، والنص الشرعي قد يكون صريحا فيكون الإجماع على النص وقطعيا، وقد يكون ظنيا فالإجماع على ما أفاده ذلك الدليل الظني. طيب، لدينا أمثلة، سبق أن مثلنا بأمثلة في مسألة حصول الإجماع عن قياس، مسألة تحريم الإيش؟ تحريم شحم الخنزير بناء على تحريم لحمه، وهذا محل إجماع، وكذلك تحريم القضاء في حال الجوع الشديد والعطش الشديد قياسا على الغضب الشديد. أمثلة أخرى، الله سبحانه وتعالى في ذكر المحرمات في النكاح ذكر عدد أسماء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. طيب، وين الجدات؟ الجدات محل إجماع على أنهن محرمات قياسا على الأمهات. قد يقول قائل إن الأم تطلق على الأم القريبة وعلى أمها وأم أمها إلى آخره، قد تطلق، لكن في الحقيقة الاسم الظاهر الأم هي الأم التي ولدتك، وما والثانية أمها، وإن كانت أم من حيث المعنى لكنها في الحقيقة لها اسم آخر، اسمها إيه؟ جدة، جدة. وكذلك أم الأب، طيب قلنا الأم وأمها هذه أمهات، طيب أم الجد، أم الأب، أم الأب، أم من حيث المعنى العام لكنها لها جدة. هذه الجدة التي لها مسمى خاص ما حكمها؟ تحرم بالاتفاق، لا يجوز نكاح الجدات، ما وين علونا؟ طيب أين نص النص عليها؟ ما في نص، نص على الأمهات. قالوا إن الجدات يلحقن بالأمهات في التحريم بإجماع أهل العلم. كذلك البنات، وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، طيب بنت البنت وبنت بنتها إلى آخره، وإن سفلت كذلك، يعني ألحقنا قياسا على البنت الحقيقية بإجماع. أيضا من مسائل الإجماع التي حصل فيها إجماع ولا خلاف مسألة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. ما أعرف أحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقول أنه يجوز الجمع بين بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. النص ورد في الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، لكن ورد نص من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة مع عمتها أو خالتها، ورد فيه تعليل إنكم إن فعلتم ذلك يعني قطعتم أرحامكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا محل إجماع. كذلك كما قلنا مسألة لحم الخنزير، شحم الخنزير قياسا على لحمه، و بقي شيء كم؟ 10 في عندك شيء؟ لا خلينا ننهي هذه المسألة، نختصر الأخذ بأقل ما قيل هل يكون إجماعا؟ مسألة نختصرها كثيرا، يعني لو اختلف أهل العلم في مسألة وبعضهم قال بقول فيه تقدير يعني فقال بأقل في الحكم، والآخر قال بأكثر في التقدير يعني مثال نقول مثالا اختلفوا في دية الكتابي، كتابي غير المسلم، كتابي يهودي أو نصراني، إذا قتل مسلم يهوديا أو نصرانيا طبعا ولم يكن حربيا يعني كان معاهدا أو ذميا فقتل، فما ديته؟ هل هي كدية المسلم أو على النصف أو على الثلث؟ خلاف بين أهل العلم. إذن فيه الدية كاملة، دية المسلم النصف الثلث، الثلث قول بالأقل. فهل الذي قال بالأقل أو قول الذي قال بالثلث مجمع عليه أو ليس مجمع عليه؟ في الحقيقة ليس مجمع عليه، لأن الذي يقول بالنصف لا يقول بالثلث، يقول الثلث هذا جزء من الدية وليس كل الدية، وكذلك الذي يقول بدية كاملة. إذن الأخذ بأقل ما قيل هل يكون إجماعا؟ قال ليس تمسكا بالإجماع باختصار، وانتهى والمثال واضح. نعم، كذلك مسألة اتفاق الخلفاء، هذه من مسائل الإجماع التي تبحث في مسائل الإجماع. اتفاق الخلفاء الراشدين، الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء هم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي. يعني هل إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول اجتهادي نقل عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم قالوا هذا القول، وخالفهم بعض الصحابة أو لم يظهر لبعض الصحابة ما يخالفهم فيه، هل هذا إجماع أو ليس بإجماع؟ بعض أهل العلم قال هو إجماع وبعضهم قال ليس بإجماع، والحقيقة والصحيح أنه ليس بإجماع، هو حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن قولهم حجة، فهو حجة ويحتج به، لكن ليس إجماعا. ليش؟ لأنهم أربعة من الأمة، الصحابة كم عددهم؟ عدد كثير، والمفتون منهم 120، يعني فهم عدد من عدد كثير، فليس اتفاقهم على قول معين ليس اتفاق جميع علماء الأمة، ولكن لا نسميه إجماع، وإنما أيضا يمكن أن يكون حجة، لأنه لا يخرج يعني الحق في الغالب عن قولهم، وهذا ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال لا يخرج عن قولهم إلى من سواهم. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. يقول هذا سؤال مهم يعني بالنسبة للمعتمرين، يقول امرأة نوت عمرة وعند دخولها الطائرة ما أدري قال بالفين أتاها حيض، والآن هي بمكة ولا طافت أو لا طهرت أظن من الحيض، ماذا تفعل؟ المرأة يجوز لها أن تدخل في الإحرام بحج أو عمرة في حال الحيض، هذا واحد، إذا أتاها الحيض يمناه تحج أو تعتمر، فمرت بالميقات وأرادت أن تعقد الإحرام نية الإحرام بالعمرة أو بالحج وأتاها الحيض، يجوز لها أن تعقد الإحرام بالعمرة تحرم. والدليل على هذا حديث عائشة وحديث يعني أسماء بنت عميس وغيرها، يعني من الحديث أو الأدلة الدالة على أن الحيض لا يمنع من الدخول في الإحرام. طيب أحرمت، إذا جاءت مكة لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وانتهى. فإذا هذه المرأة يظهر أنها لم تحرم بسبب الحيض، وهذا خطأ منها، هذا خطأ منها. وهو الآن يقول هي في مكة، ما دامت وصلت مكة وقد يعني جاءت من بلدها بنية العمرة وامتنعت عن دخول في الإحرام بسبب شكها أو ظنها بأن الحيض يمنعها ودخلت مكة، هي أتت من أجل العمرة، فينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن قصد البيت ممن قصد الحج أو العمرة، فهي تجاوزت الميقات من غير إحرام، يجب عليها أن ترجع إلى الميقات، إلى الميقات وليس إلى التنعيم، ترجع إلى ميقات بلدها وتحرم من هناك، فإن لم تفعل تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرتها، ويجب عليها فدية بسبب ترك الإحرام من الميقات. يقول ما حكم صلاتنا خارج الحرم علما أننا نصلي يعني نصلي عن طريق المسمع؟ لا، هو يا إخوان أيضا هذه مسألة مهمة جدا وكثير من الناس يتساهل فيها. الحرم يعني المسجد الحرام، الجدرانه المحيطة به، هذا هو المسجد. ساحاته المفتوحة تابع له، فهذا يجوز الصلاة فيه مع الجماعة مع الإمام، لأن بعضهم يعني المتأخر يرى المتقدم ويسمعون الإمام. لكن الأولى بك أيها المسلم الذي أتيت لتحضر صلاة الجماعة في الحرم، لا تقول والله أنا الآن في الساحة ويمكن تفوتني الركعة فخلص أكبر وأصلي هناك في آخر الساحات. لا، عندك مساحة، عندك مسافة، أمشي ولو فاتتك الركعة الأولى، أمشي حتى تصل إلى آخر الصفوف المرصوصة، الصف هذا، وادخل مع الناس. هذه لابد أن نذكر بها الإخوان. بعض الناس تجده يصلي في الطريق هناك، والمسجد هنا فاضي، أو الساحات الأولى يعني ليس فيها كثير. لا، عليك أن تجتهد في أن تصل إلى أقرب صف لك من الصفوف المتصلة. يسأل يقول يعني توفى أبواه فهل يعتمر عنهم؟ نعم، أبواك المتوفيان من البر بهما أن يعني تقدم لهما عمرة إن شاء الله تعالى. هذا سؤال في الدرس. يعني يقول هناك دعاية عن وجود جيلاتين الخنزير في كثير من المنتجات، فهل تحرم شراءه وأكل كل ما يشك فيه أم لا بد من تحرم؟ لا، شوف، إذا تأكدت، طبعا الله سبحانه وتعالى يقول وطعامكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ومعلوم أن أهل الكتاب يستحلون الخنزير ويستحلون وذبيحتهم غير يعني شرعية، ولكن الله قال طعام أهل الكتاب حل لكم. فالأصل أنه إذا جاءك طعام أو لحم ذبيحة من مسلم أو من كتابي فالأصل الحل، الأصل الحل، طعام الكتاب حلال وطعام المسلم حلال. فإن وجدت دليل عندك دليل على أن هذا حتى المسلم ما ذبح الذبيحة على الوجه الشرعي أو الكتابي يعني كذا، أو اللحم الذي أتى به من غير هذا، يعني شكيت شك أو ظننت ظن، فالشك والظن لا يرفع اليقين، مجرد الشك والظن لا يرفع اليقين. فإن تيقنت بأن هذه المادة فيها شيء محرم، تيقنت، ليس مجرد دعاية، تيقنت بأنه محرم أو أنه ذبحت على طريقة غير صحيحة، هنا إذا تيقنت فامتنع. يعني هذه القاعدة، مجرد الدعاية والشك لا يبتني عليها. قاعدة عامة عند أهل العلم يقولون اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هنا في هذه المسألة ما هو اليقين؟ اليقين أن ذبيحة وطعام الكتاب حلال وذبيحة المسلم والكتاب حلال، هذا اليقين. إذا شكيت أنه ذبح على طريق غير صحيحة أو أنه أدخل فيها شيء محرم من طعامه أو كذا، شككت شكا، فالشك لا يرفع هذا اليقين حتى تتيقن أن الذي قدم لك شيئا شيء محرم فامتنع عنه. هذا نفس السؤال يقول ذكرت أن شحم الخنزير في بعض الأطعمة الجيلاتين، ماذا عن بيع هذه الأطعمة جهلا بها؟ الأموال التي تصلها هل يجب التخلص منها؟ نقول يعني أولا تيقن أنه أن الجيلاتين هذا من الخنزير، إذا تيقنت منه فلا يجوز لك لا أن تأكله ولا أن تبيعه ولا أن تشتريه. وإذا يسأل سؤال مهم هنا يقول الأموال التي حصلها قبل يعني وهو شك فيه هل يجب التخلص منها؟ الأموال التي حصلتها قبل أن تتأكد منه يعني من حرمته، لا يعني الأموال التي حصلتها مع الشك ما عليك فيها شيء، لكن بعد ما عرفت وتيقنت امتنع، توقف ويعني ابحث عن طريق آخر. هل يجوز أن يمر الناس بين إمام أو أمام مصلي صلاة الطواف؟ يعني نعم يجوز صلاة الطواف، يعني هو يطوف يعني اللي هو سنة الطواف. غالب الناس يحرصون، وهذا منهم حرص جزاهم الله خير على يعني على تمام السنة، ولكن من السنة أن أيضا تتبعها بمعرفة أن الصلاة ركعتي الطواف خلف المقام، وكثير من الناس يحرص أن يكون خلف المقام. طيب الناس يصوفون وزحام وكذا، سنة الطواف تصلى في المسجد الحرام في أي مكان، ولكن إذا صليت خلف المقام ومر الناس من أمامك فلا تمنع الناس، يعني تؤذي الناس وتمنعهم، خلاص يعني يجوز للناس المطائفين أن يمروا بين يديك ولا يجوز لك أن تمنعهم من المرور وأنت تصلي صلاة السنة. طيب مدام تعرف أن فيها خلاف كبير خلاص، هذا يقول ما حكم إعادة العمرة للأموات مع أن هذه المسألة فيها خلاف كبير؟ هو ما فيها خلاف كبير، هي القول الأصح الأظهر أن تكرار العمرة في المتتابعة في اليوم واليومين وحتى في ثنايا الأسبوع للآتي بعمرة ليس بمستحب. هذا مهم جدا يا أخوان. يقول هل يجوز أن أعتمر عن أمي مع العلم أنها حية وقد اعتمرت اعتمرته، ويقول عن نفسي ولكنها لا تصلي وهي مريضة وكبيرة. إن كان طبعا أولا نحسن الظن بالمسلمين، قال هي كبيرة ومريضة، إن كانت في وعيها فما دام الإنسان في وعيه يعرف ويحس كذا فلا عذر له عن الصلاة، يصلي الصلاة بأي طريقة يستطيعها، يصلي جالس، يصلي قائم، يصلي جالس، يصلي على يعني جنبه، يصلي مستلقي، المهم ما دام واعي وعقله معه فليس له أن يترك الصلاة بأي حال من الأحوال. هذه واحدة. فإذا كان كذلك وهي لا تصلي بسبب مرضها فعليك يا أخي أن تعين أمك، وهذا هو أهم بر تبره، أن تعينها على صلاتها فرائضها وتبين لها أنه لا يجوز لها أن تترك الصلاة بأي حال من الأحوال. وأما العمرة فإذا كانت منعها المرض فاعتمر عن أمك.